بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قال: قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال:
الحمد لله، حسبك لهنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث عمر يتضمن أولا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المديح والزيادة فيه على ما هو مألوف، يرحمك الله، ومعتبر شرعا. وأن الذي يصنع ذلك يتشبه باليهود، يتشبه بالنصارى، ولهذا قال: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ومعنى هذا أن النصارى رفعوا مرتبة المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وسلم، حتى عبدوه من دون الله، فقالوا: المسيح ابن الله، عبدوا المسيح وأمه. وهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الشرك، وحما لجناب التوحيد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الأمر الثاني بيان الحق الذي يجب أن يسلكه المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غاية في الأدب: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو السبيل القويم والمنهج المستقيم، وهذا هو الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى شرفه بالرسالة، فبعثه نبيا ورسولا، كما شرفه بالعبودية، وهذا تنبيه إلى أنه يجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يصدق فلا يكذب، وأنه عبد ليس له من العبادة شيء، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، كما سماه الله سبحانه وتعالى، سماه عبده وسماه رسوله. والزيادة على هذا جناية وتعد وسوء أدب، سوء أدب مع الله، إذ جاوز المسلم بالغلو فوق ذلك، جاوز المسلم بالغلو فوق ذلك، وهو جناية في حقه صلى الله عليه وسلم، إذ أن من يرفعه فوق العبودية والنبوة يعصي محمدا ويعصيه صلى الله عليه وسلم، ومن الإطراء التي ومن الإطراء الذي نهي ومن الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلو ومجاوزة حد ومجاوزة المنزلة التي أنزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، قول صاحب البردة البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن هذا البيت رفع محمدا صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة النبوة إلى مرتبة الألوهية. فهو يقول: الدنيا والآخرة من جودك، وعلم اللوح والقلم من علومك. فهو لم يدع لله سبحانه وتعالى شيئا. هذا من الغلو، وهو من الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. نعم.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله
إياكم والغلو. أعد الحديث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
إياكم، هذه صيغة تحذير، إياكم والغلو، فهو صلى الله عليه وسلم يذكر شيئين: أحدهما التحذير من الغلو، والغلو ممقوت سواء كان في العبادة أو في المعاملة، إياكم والغلو، فالواجب على المسلم ألا يجاوز الحد في دين الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يقف حيث أوقفه الشرع، فكما أنه لا ينقص عن ذلك يجب عليه ألا يزيد. الثاني العلة أو النتيجة التي يوصل إليها الغلو، وهي الهلاك، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو لما وقع فيه الأمم السابقة وغلوا في دينهم، قالوا غير الحق فهلكوا، فيحذرنا صلى الله عليه وسلم من مصيرهم. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة:
يعني قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والتنطع هو التكلف في الشيء، ومنه التكلف في الفصاحة ليظهر للناس أنه فصيح في كلامه وأنه بليغ. والتنطع في العبادة هو التكلف فيها فوق ما أمر الله به. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر كيت وكيت من صلاتها، يعني تذكر أنها تكثر من نافلة الصلاة بما تجهد به نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم ما يعني كفي عن هذا، أو ما يعني ما هذا. وسواء كانت هذه الصيغة أو تلك فإنه صلى الله عليه وسلم يستنكر على تلك على تلكم المرأة الصالحة رضي الله عنها ما تستكثر به من صلاة النافلة فوق طاقتها، وبين ذلك فقال عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا أمر بالاقتصاد في السنة ونهي عن الغلو فيها، نهي عن الغلو فيها، فإن قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرضها ونفلها فذكر عدد الصلاة الفرض وهو 17 ركعة، وذكر السنن الراتبة وهي 10، كم هذه؟ 27 ركعة، وذكر ورده من الليل وهو 13 ركعة، صارت كم؟ 40 ركعة ما بين فرض ونافلة. قال فلا أفضل من هذا، فلا أفضل من هذا. فالواجب على المسلم، الواجب على المسلم ألا يجاوز الحد الذي حده الله له ورسوله في العبادة أو المعاملة، فإن جاوز ذلك فإنه يقع في الغلو، والنتيجة أنه يهلك، لأنه سيعجز ويمل ويفتر، وربما ونعم ربما أدخل عليه الشيطان أمرا فكرهه في العبادة. وهذا الحديث هو حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يلقط له 7 حصيات يوم النحر ليرمي بها مثل حصى الحذف، وقال بهذا. ثم ذكر الحديث إياكم والغلو. نعم.
وقال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
هذه الترجمة تتضمن التغليظ معناه شدة النكير، شدة النهي، شدة التحذير، تغليظ بمعنى نكير شديد. وهذه الترجمة تتضمن أمرين، أحدهما بمنطوقها باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. انظروا عبد الله. فالسنة قد جاءت مغلظة ومشددة النكير على من عبد الله عند قبور الصالحين، هذا هو المنطوق والمفهوم. فكيف إذا عبده؟ والمعنى أنه إذا عبده أشد وأقوى، وذلكم لأن الأول وسيلة إلى الشرك، كما حدث لقوم نوح صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أولا على التوحيد. عشرة قرون مضت بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، ليس فيها إلا التوحيد، لا يعرف الناس إلا التوحيد. فلما صوروا صالحيهم ونصبوا تماثيلهم قبلة لهم تأسيا بعبادتهم ونسي العلم وهلك الصالحون، ماذا كانت النتيجة؟ عبدت من دون الله، عبد هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عبدوا من دون الله. فلبث نوح صلى الله عليه وسلم في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك به، ومن ذلكم عبادة أولئكم الصالحين. 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، فلم يؤمن معه إلا القليل، قيل 8 وقيل 80 وقيل 800. وعلى جميع هذه التقديرات فإن نوحا صلى الله عليه وسلم مر به 150 عاما لم يجبه أحد، فهمتم؟ يعني إذا قلنا 800 معناه في كل سنة، في 100 سنة كم يجيبه؟
واحد.
ها؟ 800 حصل فيها على 8، 150 ما فيها أحد. وإذا قلنا 80 معناه في السنة كم يجيب، في 100 سنة كم يجيبه؟
10.
ها؟ 150 ما فيها أحد. وإذا قلنا 800 في السنة كم يجيبه؟ 100. 800 في 1 800، 150 لم يجيبه فيها أحد. فالعدد قليل، العدد قليل جدا. لماذا؟ هذا يعني ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ هو العكوف عند قبور الصالحين تعبدا لله. فما كان أول أمرهم يعبدون أولئكم القوم، كان أول أمر أمرهم يعبدون الله عند قبورهم، عند تماثيلهم. فمما عرض به الملأ الكفار من قوم نوح صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم، وماذا قالوا بعد ذلك؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هو يدعوهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول لا 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 تذرن. هذا الأول وسيلة من وسائل الشرك، وقد عرفتم نتيجته على من سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحذر هذه الأمة مما وقع فيه الأمم السالفة. الثاني فكيف بمن عبده، فإن عبادته كيف تكون؟ شرك. فعبادة الله عند قبور الأنبياء والصالحين هذه وسيلة الشرك، وعبادتهم ماذا؟ شرك. فالأول وسيلة إلى الثاني وطريق إليه. نعم. وهذا الدين أصله وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني من ترك عبادة الله وحده. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هكذا تتابعت النبوات والرسالات، وهكذا اتفق النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فالداعية البصير الناصح لنفسه ولأمته والحازم في الأمر هو الذي يقرر هذين كما قررهما محمد صلى الله عليه وسلم. وأما دعاة الجهل والهوى فهم بعيدون عن ذلك. فدعاة الجهل ليس عندهم فقه في دين الله حتى يعلم الناس دين الله على ما يرضي الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وأما دعاة الهوى والضلال والبدع فهؤلاء معرضون عما جاء من دين الله في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وهذا وذاك يجب الحذر منه، لأنهم ليسوا دعاة بصيرة بل دعاة على الضلال. نعم.
وقال رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح.
يا أبا عثمان أولئك هذا الأفصح، لأن خطاب المؤنث. نعم.
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث نص صريح فيما ترجم عليه المصنف رحمه الله من التغليظ في العبادة عند قبور الصالحين. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سماهم شرار الخلق عند الله، فعملهم ليس مرضيا، شرار الخلق عند الله. وثانيا ذكر العلة التي بها نالوا هذا الوصف وهذا الذم. ماذا؟ قال إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. فهذه الجملة تفيد أولا تحريم بناء تحريم بناء المساجد على القبور، وإن كان تقربا إلى الله، وإن كان لا يعبدون فيها إلا الله، فبناء المسجد على القبر محرم، بل هو من شر الصنيع ومن شر العمل. وثمة أمر ثالث يفيده هذا الحديث، وهو أن ما دم الله عليه من قبلنا من العمل فهو دم لنا إذا صنعنا صنيعهم وسلكنا مسلكهم. والقاعدة العامة التي دل عليها الكتاب والسنة أن ذكر الصفات الحميدة هو أمر بها وحظ عليها، كما أنه أمر بالتأسي بأهلها. وذكر الصفات الذميمة هو تحذير منها ونهي عنها وعن التأسي بأهلها، وعن التأسي بأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأول من أظهر هذه المشابهة فبنى المساجد على قبور الصالحين هم الرافضة من هذه الأمة. والرافضة منشأها من اليهود، منشأ الرافضة من اليهود، لأن إمامهم هو عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا ونكاية بأهل الإسلام، قبحه الله وقبح الله صنيعه. نعم.
وقال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها.
أقول فتنتين، فتنوا أنفسهم أولا ببناء المساجد على القبور، وذلكم الأمر أدى بهم إلى عبادة المقبورين واتخاذهم آلهة من دون الله، يتقربون إليهم بما هو محض حق الله من الدعاء والنذر والذبح. نعم. وثانيا فتنة الصور، فتنة الصور، فيشتد الأمر إذا اجتمع هذان الأمران. وهذا دليل على أن كل واحد منهما محرم بذاته، كل واحد منهما محرم، فبناء المساجد على القبور محرم وإن لم يكن ثمة صور. وتصوير الصالحين ونصب تماثيلهم والعبادة عندها كذلك محرم وإن لم يكن هناك مسجد وإن لم يكن هناك قبر. وبهذا يبطل القول إن لعنة اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبياء مساجد لأنهم يسجدون عليها، فهذا باطل باطل. نعم، كما سيأتي إيضاح ذلك وتوكيده لاحقا إن شاء الله تعالى.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله
صلى لما نزل
برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
يقال خشي وخشي. أقول أعد الحديث مرة أخرى. ولهما عنها
قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
نزل برسول الله يعني اشتد به مرض موته، فهذا إخبار من أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مرض موته. والخميصة كساء مربع له أعلام، والحديث يدل على أمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الماء من شدة المرض والجوع وغير ذلك من العوارض التي يجريها الله على البشر. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثانيا تحريم اتخاذ القبور مساجدا، واتخاذ القبور مساجدا يعني يصلى إليها سواء كان بنا أو لم يكن بنا، فإنما ما اتخذ مكانا للصلاة يسمى مسجدا، وإن كان أرضا بلقاء فضاء لا بناء فيها. ثالثا علة هذا الوعيد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجدا، ما علة ذكر هذا؟ فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. وبهذا يعلم أن من يطوف بالقبور ويتعبد لله عندها فإنه مشابه لليهود والنصارى، وأشد إن كان يعبدها الأمر الأخير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره للناس. لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث الشاهد منه الجملتان الأخيرتان. ما هما هات الجملتين الأخيرتين الشاهد من الحديث بالترجمة؟ ألا
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
ومن كانوا قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، هم الذين تعرفهم قريش وتعرفهم أهل الجزيرة، وهم وبينهم وبينهم تعامل وتبادل مصالح دنيوية. إذا انضم هذا الحديث حديث جندب إلى حديث عائشة رضي الله عنهما، أعني جندبا وعائشة، فإنه يدلنا دلالة صريحة على أن الفترة المدنية ما خلت من تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، فإن هذين الحديثين مدنيان، أليس كذلك؟ هذان الحديثان مدنيان، وذلكم أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانتا في المهاجرين إلى الحبشة، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحديث جندب واضح، قال قبل موته بخمس. بهذا تعلمون بطلان المقولة إن تقرير التوحيد والنهي عن الشرك خاص بالفترة المكية من الرسالة، وأن الفترة المدنية كانت قاصرة على بيان الأحكام الشرعية العملية. ظهر لكم من ضميمة هذين الحديثين إلى بعضهما بطلان هذه المقولة. وفي حديث جندب فوائد أخرى، منها حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد طرق الشرك، ومنها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بالخلة عند الله، والخلة قالوا هي أعلى مراتب المحبة أو هي مرتبة فوق المحبة، فإبراهيم خليل الله وولده محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. كيف أنا قلت ولد محمد؟ كيف محمد ولد إبراهيم؟ لأنه من نسل من؟ لأنه من نسل إسماعيل على الجميع الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تدعى الخلة في غيرهما من الأنبياء أبدا. لكن هل يقال محمد الخليلي؟ نعم، يعني الخلة من جانبه هو ممنوعة. فلم يقل أبو بكر خليلي، عمر خليلي، يعني محمد، يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أمته خليلا. لم يقل أبو بكر خليلي، لم يقل عمر خليلي، لم يقل عثمان خليلي، لم يقل علي خليلي، لم يقل في سائر العشرة خليلي أبدا. لكن يجوز للأمة أن يقولوا خليلي، قال خليلي صلى الله عليه وسلم، وهذا شائع عن أبي هريرة وغيره، سمعت خليلي عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما، سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم. فهو خليلنا عليه الصلاة والسلام، خليلنا، لأن محبته عندنا فوق كل محبة، ليس كذلك؟ محبته عندنا فوق محبة الولد والوالد والنفس. ثالثا، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة وألصقت بالتراب، فهو الصديق، صديق هذه الأمة، وهو إمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة، وهو خير الناس بعد النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد نهى ثالثا الشاهد. نعم. وقد مضى. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبني حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
أحمد بسند جيد.
هذا تلخيص ما أفادته الأحاديث السابقة، وإن شئت فقل هو شرح مختصر لفقه الأحاديث السابقة. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الشاهد منه ما هو؟ والذين يتخذون القبور مساجدا. والحديث نص صريح في ذم هذين الصنفين من الناس، أنهما مذمومون ممقوتون. أحد الصنفين من تدرك، وأنهم شرار الخلق. أحدهما من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمراد بالساعة الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور، فإنه حينما ينفخ في الصور أول مرة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموتون. وهذه تفجأ الناس فجأة، تفجأ الناس، فمنهم من يأخذ الأكل بيده ولا يرفعه إلى فمه، ومنهم من ينشر ثوبه ليبيعه على الآخر فلا يتمكنان من البيع، ومنهم من هو نائم، ومنهم من هو يسقي ماشيته من إبله أو غنمه أو غير ذلك، ومنهم ومنهم. والمقصود أن هذه النفخة التي هي نهاية الدنيا، وهي أول ما تقوم به الساعة، الساعة الكبرى، تفجأ الناس، ولا تحدث إلا لشرار الخلق، كما في صحيح مسلم حين لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يقال لا إله إلا الله. قوم يتهارجون كما تتهارج الحمير. نعم. والصنف الثاني بنات أو اتخاذ القبور مساجد، من يتخذ القبور مساجدا يصلي إليها، يصلي عندها، وإن لم يكن ثمة بناء. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو.
هنا نقف وننتقل للمادة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال
الحمد لله. حسبك هنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الحديث حديث عمر يتضمن أولا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المديح والزيادة فيه على ما هو مألوف، يرحمك الله، ومعتبر شرعا، وأن الذي يصنع ذلك يتشبه باليهود يتشبه بالنصارى، ولهذا قال: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ومعنى هذا أن النصارى رفعوا مرتبة المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وسلم، حتى عبدوه من دون الله، فقالوا: المسيح ابن الله، عبدوا المسيح وأمه. وهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الشرك، وحما لجناب التوحيد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الأمر الثاني بيان الحق الذي يجب أن يسلكه المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غاية في الأدب، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو السبيل القويم والمنهج المستقيم، وهذا هو الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى شرفه بالرسالة فبعثه نبيا ورسولا، كما شرفه بالعبودية، كما شرفه بالعبودية. وهذا تنبيه إلى أنه يجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يصدق فلا يكذب، وأنه عبد ليس له من العبادة شيء. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، كما سماه الله سبحانه وتعالى، سماه عبده وسماه رسوله. والزيادة على هذا جناية وتعد وسوء أدب، سوء أدب مع الله، إذ جاوز المسلم بالغلو فوق ذلك، جاوز المسلم بالغلو فوق ذلك، وهو جناية في حقه صلى الله عليه وسلم. إذ أن من يرفعه فوق العبودية والنبوة يعصي محمدا ويعصيه صلى الله عليه وسلم، ومن الإطراء التي ومن الإطراء الذي نهي ومن الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلو ومجاوزة حد ومجاوزة المنزلة التي أنزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، قول صاحب البردة البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن هذا البيت رفع محمدا صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة النبوة إلى مرتبة الألوهية، فهو يقول: الدنيا والآخرة من جودك، وعلم اللوح والقلم من علومك. فهو لم يدع لله سبحانه وتعالى شيئا. هذا من الغلو، وهو من الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. نعم.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله
إياكم والغلو. أعد الحديث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
إياكم، هذه صيغة تحذير، إياكم والغلو. فهو صلى الله عليه وسلم يذكر شيئين: أحدهما التحذير من الغلو، والغلو ممقوت سواء كان في العبادة أو في المعاملة. إياكم والغلو، فالواجب على المسلم ألا يجاوز الحد في دين الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يقف حيث أوقفه الشرع، فكما أنه لا ينقص عن ذلك يجب عليه ألا يزيد، الثاني العلة أو النتيجة التي يوصل إليها الغلو وهي الهلاك. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو لما وقع فيه الأمم السابقة وغلوا في دينهم قالوا غير الحق فهلكوا. فيحذرنا صلى الله عليه وسلم من مصيرهم. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
يعني قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والتنطع هو التكلف في الشيء، ومنه التكلف في الفصاحة ليظهر للناس أنه فصيح في كلامه وأنه بليغ. والتنطع في العبادة هو التكلف فيها فوق ما أمر الله به. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر كيت وكيت من صلاتها، يعني تذكر أنها تكثر من نافلة الصلاة بما تجهد به نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم ما يعني كفي عن هذا، أو ما يعني ما هذا. وسواء كانت هذه الصيغة أو تلك فإنه صلى الله عليه وسلم يستنكر على تلكم المرأة الصالحة رضي الله عنها ما تستكثر به من صلاة النافلة فوق طاقتها. وبين ذلك فقال عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا أمر بالاقتصاد في السنة ونهي عن الغلو فيها، نهي عن الغلو فيها. فإن قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرضها ونفلها، فذكر عدد صلاة الفرض وهو 17 ركعة، وذكر السنن الراتبة وهي 10، كم هذه؟ 27 ركعة، وذكر ورده من الليل وهو 13 ركعة، صارت كم؟ 40 ركعة ما بين فرض ونافلة. قال فلا أفضل من هذا. فالواجب على المسلم أن لا يجاوز الحد الذي حده الله له ورسوله في العبادة أو المعاملة. فإن جاوز ذلك فإنه يقع في الغلو، والنتيجة أنه يهلك، لأنه سيعجز ويمل ويفتر. وربما أدخل عليه الشيطان أمرا فكرهه في العبادة. وهذا الحديث هو حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يلقط له 7 حصيات يوم النحر ليرمي بها مثل حصى الحد، وقال بهذا ثم ذكر الحديث إياكم والغلو. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
هذه الترجمة تتضمن التغليظ معناه شدة النكير، شدة النهي، شدة التحذير. تغليظ بمعنى نكير شديد. وهذه الترجمة تتضمن أمرين، أحدهما بمنطوقها، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. انظروا، عبد الله، فالسنة قد جاءت مغلظة ومشددة النكير على من عبد الله عند قبور الصالحين. هذا هو المنطوق. والمفهوم فكيف إذا عبده، والمعنى أنه إذا عبده أشد وأقوى. وذلكم لأن الأول وسيلة إلى الشرك، كما حدث لقوم نوح صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أولا على التوحيد. عشرة قرون مضت بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، ليس فيها إلا التوحيد، لا يعرف الناس إلا التوحيد. فلما صوروا صالحيهم ونصبوا تماثيلهم قبلة لهم تأسيا بعبادتهم ونسي العلم وهلك الصالحون، ماذا كانت النتيجة؟ عبدت من دون الله، عبد هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عبدوا من دون الله. فلبث نوح صلى الله عليه وسلم في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك به، ومن ذلكم عبادة أولئكم الصالحين. 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، فلم يؤمن معه إلا القليل، قيل 8 وقيل 80 وقيل 800. وعلى جميع هذه التقديرات فإن نوحا صلى الله عليه وسلم مر به 150 عاما لم يجبه أحد. فهمتم؟ يعني إذا قلنا 8 معناه في كل سنة، في 100 سنة كم يجيبه؟
واحد.
ها؟ 800 حصل فيها على 8، 150 ما فيها أحد. وإذا قلنا 80 معناه في السنة كم يجيب، في 100 سنة كم يجيبه؟
10.
ها؟ 150 ما فيها أحد. وإذا قلنا 800 في السنة كم يجيبه؟ 100. 800 في 1 800، 150 لم يجيبه فيها أحد. فالعدد قليل، العدد قليل جدا. لماذا؟ هذا يعني ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ هو العكوف عند قبور الصالحين تعبدا لله. فما كان أول أمرهم يعبدون أولئكم القوم، كان أول أمر أمرهم يعبدون الله عند قبورهم، عند تماثيلهم. فمما عرض به الملأ الكفار من قوم نوح صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم، وماذا قالوا بعد ذلك؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هو يدعوهم يقول يا قومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول لا 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 لا, لا تذرن. هذا الأول وسيلة من وسائل الشرك، وقد عرفتم نتيجته على من سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحذر هذه الأمة مما وقع فيه الأمم السالفة. الثاني، فكيف بمن عبده؟ فإن عبادته كيف تكون؟ شرك. فعبادة الله عند قبور الأنبياء والصالحين هذه وسيلة الشرك، وعبادتهم ماذا؟ شرك. فالأول وسيلة إلى الثاني وطريق إليه. نعم. وهذا الدين أصله وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني من ترك عبادة الله وحده. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هكذا تتابعت النبوات والرسالات، وهكذا اتفق النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فالداعية البصير الناصح لنفسه ولأمته والحازم في الأمر هو الذي يقرر هذين كما قررهما محمد صلى الله عليه وسلم. وأما دعاة الجهل والهوى فهم بعيدون عن ذلك. فدعاة الجهل ليس عندهم فقه في دين الله حتى يعلموا الناس دين الله على ما يرضي الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وأما دعاة الهوى والضلال والبدع فهؤلاء معرضون عما جاء من دين الله في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وهذا وذاك يجب الحذر منه، لأنهم ليسوا دعاة بصيرة بل دعاة على الضلال. نعم.
وقال رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح.
يا أبا عثمان أولئك، هذا الأفصح لأن خطاب المؤنث. نعم.
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث نص صريح فيما ترجم عليه المصنف رحمه الله من التغليظ عند من التغليظ في العبادة عند قبور الصالحين، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سماهم شرار الخلق عند الله، فعملهم ليس مرضيا، شرار الخلق عند الله. وثانيا ذكر العلة التي بها نالوا هذا الوصف وهذا الذم. ماذا؟ قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. فهذه الجملة تفيد أولا تحريم بناء المساجد على القبور، وإن كان تقربا إلى الله، وإن كان لا يعبدون فيها إلا الله، فبناء المسجد على القبر محرم، بل هو من شر الصنيع ومن شر العمل. وثمة أمر ثالث يفيده هذا الحديث، وهو أن ما دم الله عليه من قبلنا من العمل فهو دم لنا إذا صنعنا صنيعهم وسلكنا مسلكهم. والقاعدة العامة التي دل عليها الكتاب والسنة أن ذكر الصفات الحميدة هو أمر بها وحظ عليها، كما أنه أمر بالتأسي بأهلها. وذكر الصفات الذميمة هو تحذير منها ونهي عنها وعن التأسي بأهلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأول من أظهر هذه المشابهة فبنى المساجد على قبور الصالحين هم الرافضة من هذه الأمة. والرافضة منشأها من اليهود، منشأ الرافضة من اليهود، لأن إمامهم هو عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا ونكاية بأهل الإسلام، قبحه الله وقبح الله صنيعه. نعم.
وقال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها.
أقول فتنتين: فتنوا أنفسهم أولا ببناء المساجد على القبور، وذلكم الأمر أدى بهم إلى عبادة المقبورين واتخاذهم آلهة من دون الله، يتقربون إليهم بما هو محض حق الله من الدعاء والنذر والذبح. نعم. وثانيا فتنة الصور، فتنة الصور، يشتد الأمر إذا اجتمع هذان الأمران. وهذا دليل على أن كل واحد منهما محرم بذاته، كل واحد منهما محرم. فبناء المساجد على القبور محرم وإن لم يكن ثمة صور، وتصوير الصالحين ونصب تماثيلهم والعبادة عندها كذلك محرم وإن لم يكن هناك مسجد وإن لم يكن هناك قبر. وبهذا يبطل القول إن لعنة اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبياء مساجد لأنهم يسجدون عليها، فهذا باطل. نعم، كما سيأتي إيضاح ذلك وتوكيده لاحقا إن شاء الله تعالى.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله
صلى الله عليه وسلم
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
يقال خشي وخشي. أقول أعد الحديث مرة أخرى. ولهما عنها
قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
نزل برسول الله يعني اشتد به مرض موته، فهذا إخبار من أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مرض موته. والخميصة كساء مربع له أعلام، والحديث يدل على أمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من شدة المرض والجوع وغير ذلك من العوارض التي يجريها الله على البشر، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثانيا تحريم اتخاذ القبور مساجدا، واتخاذ القبور مساجدا يعني يصلى إليها سواء كان بنا أو لم يكن بنا، فإنما ما اتخذ مكانا للصلاة يسمى مسجدا، وإن كان أرضا بلقاء فضاء لا بناء فيها. ثالثا علة هذا الوعيد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجدا، ما علة ذكر هذا؟ فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. وبهذا يعلم أن من يطوف بالقبور ويتعبد لله عندها فإنه مشابه لليهود والنصارى، وأشد إن كان يعبدها، وأشد إن كان يعبدها. الأمر الأخير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره للناس. لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث الشاهد منه الجملتان الأخيرتان. ما هما هاتي الجملتين الأخيرتين الشاهد من الحديث بالترجمة؟ ألا
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
ومن كانوا قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، هم الذين تعرفهم قريش وتعرفهم أهل الجزيرة، وهم وبينهم وبينهم تعامل وتبادل مصالح دنيوية. إذا انضم هذا الحديث حديث جندب إلى حديث عائشة رضي الله عنهما، أعني جندبا وعائشة، فإنه يدلنا دلالة صريحة على أن الفترة المدنية ما خلت من تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، فإن هذين الحديثين مدنيان، أليس كذلك؟ هذان الحديثان مدنيان، وذلكم أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانتا في المهاجرين إلى الحبشة، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحديث جندب واضح، قال قبل موته بخمس. بهذا تعلمون بطلان المقولة إن تقرير التوحيد والنهي عن الشرك خاص بالفترة المكية من الرسالة، وأن الفترة المدنية كانت قاصرة على بيان الأحكام الشرعية العملية. ظهر لكم من ضميمة هذين الحديثين إلى بعضهما بطلان هذه المقولة. وفي حديث جندب فوائد أخرى، منها حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد طرق الشرك، ومنها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بالخلة عند الله، والخلة قالوا هي أعلى مراتب المحبة أو هي مرتبة فوق المحبة. فإبراهيم خليل الله وولده محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. كيف أنا قلت ولد محمد؟ كيف محمد ولد إبراهيم؟ لأنه من نسل من؟ لأنه من نسل إسماعيل على الجميع الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تدعى الخلة في غيرهما من الأنبياء أبدا. لكن هل يقال محمد الخليلي؟ نعم، يعني الخلة من جانبه هو ممنوعة، فلم يقل أبو بكر خليلي، عمر خليلي، يعني أن محمد، يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أمته خليلا. لم يقل أبو بكر خليلي، لم يقل عمر خليلي، لم يقل عثمان خليلي، لم يقل علي خليلي، لم يقل في سائر العشرة خليلي أبدا. لكن يجوز للأمة أن يقولوا خليلي، قال خليلي صلى الله عليه وسلم، وهذا شائع عن أبي هريرة وغيره. سمعت خليلي عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما، سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم. فهو خليلنا عليه الصلاة والسلام، خليلنا، لأن محبته عندنا فوق كل محبة، ليس كذلك؟ محبته عندنا فوق محبة الولد والوالد والنفس. ثالثا، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة وألصقت بالتراب، فهو الصديق، صديق هذه الأمة، وهو إمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة، وهو خير الناس بعد النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد نهى ثالثا الشاهد. نعم. وقد مضى. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبني حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
أحمد بسند جيد.
هذا تلخيص ما أفادته الأحاديث السابقة، وإن شئت فقل هو شرح مختصر لفقه الأحاديث السابقة. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الشاهد منه ما هو؟ والذين يتخذون القبور مساجدا. والحديث نص صريح في ذم هذين الصنفين من الناس، أنهما مذمومون ممقوتون. أحد الصنفين من تدرك، وأنهم شرار الخلق. أحدهما من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمراد بالساعة الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور، فإنه حينما ينفخ في الصور أول مرة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموتون. وهذه تفجأ الناس فجأة، تفجأ الناس، فمنهم من يأخذ الأكل بيده ولا يرفعه إلى فمه. ومنهم من ينشر ثوبه ليبيعه على الآخر فلا يتمكنان من البيع، ومنهم من هو نائم، ومنهم من هو يسقي ماشيته من إبله أو غنمه أو غير ذلك، ومنهم ومنهم. والمقصود أن هذه النفخة التي هي نهاية الدنيا وهي أول ما تقوم به الساعة، الساعة الكبرى، تفجأ الناس ولا تحدث إلا لشرار الخلق، كما في صحيح مسلم حين لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يقال لا إله إلا الله، قوم يتهارجون كما تتهارج الحمير. نعم. والصنف الثاني بنات أو اتخاذ القبور مساجد، من يتخذ القبور مساجدا يصلي إليها، يصلي عندها، وإن لم يكن ثمة بناء. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو
هنا نقف وننتقل للمادة الثانية.